الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد كنا أصابنا في الدرس الماضي نصاب زكاة الغنم وما هو الواجب فيه ما هو نصاب زكاة الغنم إذا بلغت 40 ففيها شهر إلى كم؟ إلى 120 فإذا زادت على 120 فيها شاتان إلى كم؟ إلى 200 فإذا زالت على 200 هي 3 شياه إلى 300 فما زاد بعد 300 ففي كل 100 شاة 350 كم فيها 3 شياه لأن في كل 100 شاة أخذنا في الدرس الماضي أيضا جمع الظأن إلى المعز هل يجمع في تكميل النصاب ها يجمع بالإجماع نقل الإجماع أنه يضم المعز إلى الظأن السخال هل تفسد ها هيا أوي ما هي السخال هي الصغار من أولاد الضأن أو المعز كلها تسمى صغار ذكورا كانت أو إناثا فتحسب مطلقا أو في تفصيل ها نعم له حالتان الحالة الأولى ما هي إذا كان النصاب قد اكتمل بالأمهات ثم زادت هذه السخال في أثناء الحول فهنا ماذا تجد في الزكاة في قول عامة العلماء وإذا كان لم يكتمل النصاب إلا بها ها فالصحيح أنه لا زكاة فيها حتى يحول الحول من حين اكتمل نصابها طيب نواصل نقرأ كلام الشوكان رحمه الله قال الإمام الشوكان رحمه الله فصل ولا يجمع ولا يجمع بين متفرق من الأنعام تكون متفرق أو مفترق مفترق ها طيب ولا يجمع بين مفترق من الأنعام ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولا شيء فيما دون الفريضة دون بمعنى أقل ولا في الأوقاص ما هي الأوقاص ها ما بين النصابين فمثلا الآن بين 40 و120 هذا يقال لهم هذا أوقاص بين 121 و200 قال ولا في الأوقاص وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا ذات عوار ولا عيب ولا صغيرة ولا أكولة والأكولة هي السمينة التي تكثر الأكل ويظهر في جسدها التي هي من كرائم الأموال ولا ربا والربى هي المربى التي تربي ولدها التي قد ولدت وصارت ترضعه وتربيه. ولا ماخذ، والماخذ هي الحامل المقاربة الوضع أو الحامل مطلقا. ولا فحل غنم، التيس. قال رحمه الله: أقول أما عدم جواز الجمع بين مفترق والفرق بين مجتمع خشية الصدقة فلنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما في كتاب أبي بكر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدمت الإشارة إليه. وفي صحيح البخاري حديث أنس يحكي كتابا كبيرا، وفيه: ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قال: وكذلك في حديث ابن عمر، تقدم الخلاف وأنه مرسل، ولكن هذا الفقرة شاهدها حديث أنس. وكذلك في حديث ابن عمر حاكيا لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما سبقت الإشارة إليه. وكذلك وقع التصريح بالنهي عن ذلك في غير الحديثين المذكورين، فإن فيه النهي كذلك. ومعنى التفريق بين مجتمع أن يكون لثلاثة أنفار: واحد وأربعون شاة، فإن لم يجمعوها ومعنى التفريق بين مجتمع أن يكون لثلاثة أنفار: لكل واحد أربعون شاة، فإن لم يجمعوها كان على كل واحد شاة، وإذا جمعوها لم يجد فيها إلا شاتهم. تصير 120 وليس فيها إلا شات. فهذا التفريق بين مجتمع لا يأتي الساعي يفرقها إذا كانت مجتمعة ويقول على كل واحد شات، بل ما دامت مجتمع يأخذ منها كل شيء. وصورة الجمع بين مفترق أن يكون لرجلين مئة شاة وشاة، لرجلين مئة شاة وشاة، فيكون فيها عليهما ثلاث شياه، فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، ونحو ذلك من الصور. وهذا على اعتبار المسرح والمراح والخلطة. المسرح هو المكان الذي تجتمع فيه البهائم قبل أن تذهب إلى المرعى، مسرحها أي يجعلونها في مكان ويجمعونها فيه ثم يذهبون بها إلى المرعى. والمراح هو المبيت، المكان الذي تبيت فيه ويكون رواحها إليه. وإن اختلف المالكون كما دلت على ذلك الأدلة، في المسألة أشار بها الشوكاني رحمه الله أو ذكر فيها مسألة الخلطة في الماشية والتفريق بين مجتمع والجمع بين المتفرق، ونذكر إن شاء الله بعض المسائل التي تتعلق بالخلطة الماشية. أولا، الخلطة الماشية هل لها تأثير في الزكاة؟ وما هو مقدار الخلطة المعتبرة؟ بالنسبة لتأثير الخلطة في الزكاة، في أقوال للعلماء. القول الأول أن للخلطة تأثيرا، بحيث أي في الماشية، أن الخلطة في الماشية لها تأثير بحيث أنها تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد. قالوا سواء كان لكل واحد من المتخالطين نصابا أو أقل من النصاب، إذا كان مجموعها يبلغ النصاب. قالوا فالخلطة لها تأثير سواء كان مقدار ما لكل واحد نصابا أو كان أقل من النصاب، إذا كان الجميع سيبلغ النصاب. وقالوا سواء كان ذلك خلطة أعيان أو خلطة أوصاف، وسيأتي معنا. قالوا فالخلطة في الماشية تؤثر وتجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد. فمثلا لو أن إنسانا عنده 20 شاة والآخر عنده 20 شاة فخلطوها، ترعى سويا، تروح سويا، تبيت سويا، قالوا فهنا تجب فيها الزكاة. وتصير كلها كالمال الواحد. وهذا قول جمهور العلماء. ودليلهم حديث أنس الذي ذكره الشوكاني في كتاب أبي بكر رضي الله عنه الذي حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء فيه لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ما كان مجتمعا لأجل ألا تجد فيه الزكاة. فقالوا هذا يدل على أن الخلطة لها تأثير وأنها تجعل مال الرجلين كمال رجل واحد، تجد فيه الزكاة من الصورتين لهم وعليهم. قالوا فإذا كان لكل واحد 20 شاة تجب عليهم شاة واحدة، وإذا كان لهم مثلا 3 لهم 120، لو كانوا منفردين كم تجب عليهم فيها؟ ها؟ 3. لكن لو كان مختلطة يقول تجب في 120 ماذا؟ شاة واحدة، فلهم وعليهم. القول الثاني قالوا إنما تؤثر الخلطة إذا كان مال كل واحد منهم نصابا، إنما تؤثر الخلطة إذا كان مال كل واحد منهم نصابا، أما إذا كان مال الواحد أقل من النصاب قالوا فلا تؤثر الخلطة. واضح هذا؟ إذا كان لكل واحد منهم 40 شاة أو أكثر قالوا هنا الخلطة ماذا؟ تؤثر. إذا كان لهم أقل قالوا لا تؤثر وكل ماله بمفرده ولا يزكى مجموعة. وهذا مذهب مالك والأوزاعي والثوري وأبي ثور واختاره ابن المنذر. قول ثالث ذكره العلماء هو قريب من هذا القول الثاني ولكن في إذا زاد على النصاب يختلف معه، هو في فرق بين هذا القول والقول الثاني. قالوا الخلطة لا تأثير لها في الزكاة مطلقا، قالوا فمن كان ماله أقل من النصاب وإن كان يبلغ النصاب إذا خلط بمال غيره إذا كان مختلطين لا تجب عليه الزكاة كما لو لم يخلطه بمال غيره حتى وإن كان مختلطا، قالوا لا تجب فيه وإن كان مختلطا كما لم يختلط. وهذا قول أبي حنيفة وحكاه ابن حزم عن شريك بن عبد الله والحسن بن صالح واختاره ابن حزم واستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ذود الإبل ليس فيما دون خمس إبل صدقة، حديث أبي سعيد الصحيحين. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في أقل من الخمس صدقة حتى وإن اختلطت. والذين يقولون بالخلطة يقولون لو كان واحد له ثلاث وواحد له ثلاث تجب فيها الزكاة ولا؟ الذين قالوا بالتأثير الخلطة قالوا تجب فيها. قالوا والحديث نص أن ليس فيما دون الخمس صدقة. قالوا أما إذا كان لكل واحد نصاب كان يكون لكل واحد 40 شاة وإن كانت مختلطة فعلى كل واحد كم شاء فلا تؤثر الخلطة عندهم. والصحيح هو القول الأول لحديث أنس. وأما حديث أبي سعيد الذي استدل به ابن حزم فيقال هو عام مخصوص، هو عام أن أقل من خمس إبل ليس في صدقة إلا أنه مخصوص بما إذا كانت مجتمعة ومختلطة مع غيرها. فالصحيح أن الاختلاط له تأثير، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع المتفرق وتفريق المجتمع. لو كان ليس للاختلاط تأثيرا لما كان من هذا النهي ثمرة وفائدة، أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين مجتمع أو الجمع بين مفترق. فنهيه أن يفرق المجتمع أو يجمع المفترق دليل أن الخلطة لها ماذا؟ لها تأثير. بقي العلماء يذكرون الخلطة، يقولوا الخلطة نوعان، خلطة أعيان وخلطة أوصاف. وأكثر الكلام الذي يتكلم عنه العلماء هذه المسائل في خلطة الأوصاف. خلطة الأعيان ضابطها أن يكون المال مشتركا بين اثنين أو أكثر دون تمييز مال أحدهما عن مال الآخر، لا يتميز، أن يكون هذا المال مشتركا بين اثنين أو أكثر دون أن يتميز مال كل واحد منهم، مثل أن يرث اثنان أو أكثر نصابا من الماشية، ثلاثة إخوة مات أبوهم وترك لهم 40 شاة وأبقوها على حالها لم يقسموها، هل الآن قد عين ما لكل واحد منهم أو هو غير معين؟
غير معين، بحيث أنه لو مات بعضها، هل على واحد؟ لو ماتت الآن عشر، هل على واحد تكون هذه العشر أو على الجميع؟ تكون على الجميع. فهذه خلطة أعيان، لم يتميز مال كل واحد من المشتركين. مثله أن يشتروا مثلا نصابا أو يوهب لهم نصاب فيجعلونه على حاله دون تمييز، هذه خلطة أعيان، وهذه لا خلاف فيها، المسألة فيها كالمجمع عليها أو مجمع عليها أن فيها الزكاة، خلطة الأعيان في الماشية فقط، أما في غيرها تقدم معنا مسألة الإرث أنه إن لم يكن نصيب كل واحد منهم نصابا لا تجد فيه، لكن في الماشية هذا مجمع عليه أن فيها زكاة إذا كانت الخلطة خلطة أعيان. وأما خلطة الأوصاف قالوا أن يكون ما لكل واحد متميزا عن مال الآخر، لكنها مختلطة، أن يكون ما لكل واحد متميزا عن الآخر، كان يشتري إنسان 20 شاة بأعيانها، اشترى 20 والآخر اشترى 20 وخلطوها، هل الآن المال متميز؟ نعم. لو ماتت مثلا 10 من هذه 40 على من تحسب؟ على من هي له، ينظر هي لمن، بخلاف الحال الأولى. هذه خلطة الأوصاف. ما ضابط خلطة الأوصاف؟ هو هذا ضابطها، فمتى تكون مختلطة ومتى تأخذ تؤثر فيها الخلطة؟ قالوا إذا كانت مختلطة في أمور، بعضهم ذكر عدة أمور، بعضهم يذكر بعضها، قالوا مختلطة في المرعى، بمعنى أن الجميع يرعى في مكان واحد، لا ترعى هذه في جهة وهذه في جهة، أيضا مختلطة في المراح، أي ذكروا الشوكان، والمراح هو المبيت، أي أنها تبيت في مكان واحد، لا تبيت هذه في مكان وهذه في مكان، أيضا مختلطة في المسرح، والمسرح هو الذهاب إلى المرعى، أي أنها تذهب إلى المرعى سويا، لا تكون هذه تذهب اليوم وهذه تذهب غدا، بل هي تذهب سويا. زاد بعضهم أيضا أن تكون مختلطة في المشرب، أي أنها ترد مكانا واحدا تشرب منه، وأيضا مشتركة ومختلطة في المحلب، أي أنها تحلب في مكان واحد، وليس هذا يفرد شياها يحلبها في مكان وهذا في مكان. أن تكون أيضا مختلطة قالوا في الراعي، بحيث يكون راعيها واحدا ولا يكون لكل مال واحد منهما راع مخصوص، بل راعي الجميع واحد. وزاد بعضهم أن تكون أيضا مختلطة في الفحل، بأن يكون الفحل الذي عليها واحد. جاء هذه الصفات في بعض أحاديث لا تصح، منها حديث سعد بن أبي وقاص عند الدارقطني والبيهقي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخليطان ما اجتمع على الحوض المشرب، والراعي والفحل، الخليطان ما اجتمع على الحوض والراعي والفحل. وفي إسناده عبد الله بن لهيعة ضعيف. طيب، هل لا بد من توفر كل هذه الأوصاف؟ الصحيح في هذا أنه إذا لم يصح الحديث في تعيين هذه الأوصاف أنه يكون راجعا إلى ما تعارف عليه الناس، الخلطة المتعارفة. أو يقال بالمعنى اللغوي للاختلاط، ما هو المعروف في اللغة أنها تسمى مختلطة أو في عرف الناس؟ إنه لم يأتي دليل من الشرع في تعيين الخلطة ما هي. فعلى هذا خلطة الأعيان هذه فيها الزكاة، وإن كان نصيب الواحد أقل من النصاب هذه بالإجماع. خلطة الأوصاف قلنا على الصحيح ماذا؟ تزكى كزكاة مال رجل واحد، وهو قول جمهور العلماء. مما ينبه على أيضا في مسألة الخلطة، هل يشترط في الخلطة أن تكون في كل الحول؟ أي أن تكون مختلطة في جميع السنة؟ قال بهذا بعض العلماء أنه يشترط، هو قول الحنابلة الحمد لله، والقول الجديد للشافعي أنه يشترط أن تكون مختلطة في كل الحول، بحيث أنها لو كانت مختلطة في بعض الحول لا يكفي ذلك ولا تؤثر هذه الخلطة. والقول الثاني أنه لا يشترط أن تكون الخلطة في جميع الحول، بل المعتبر الخلطة في وقت أخذ الزكاة. فإذا كان مثلا الزكاة تؤخذ في آخر الحول فيعتبر الخلطة في آخر الحول. قيده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بقيد حسن، قال إذا كانت الخلطة في كل الحول أو أكثر الحول، مثل السوم الذي تقدم معنا أنها تسمى سائمة إذا كانت ترعى الحول كله أو أكثره. قال وهنا تكون الخلطة معتبرة إذا كانت مختلطة في كل الحول أو في أكثره، وهذا مذهب مالك وهو قول الشافعي القديم، أنهم لا يشترطون مالك والشافعي في القديم أن تكون مختلطة في جميع الحول، بل قالوا العبرة بوقت أخذ الزكاة. والاختيار الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين قول حسن، وأن العبرة في الاختلاط إما في كل الحول إن وجد أو في أكثره. أما إن كان اختلاط يسير في أيام يسيرة فلا يؤثر هذا. كان يغيب الإنسان مثلا يسافر عنده مرض، فقال لجاره خذ شياهي جعلها مع شياه، فخلطها معها شهرا أو نصف شهر، هل نقول هنا تصير كالمال الواحد؟ لا، لا تصير كالمال، إنما تصير كالمال الواحد إذا اختلطت الحول كله أو أكثر الحول. ويكون مثله مثل السوم، وتقدم أن المعتبر بالسوم أن تكون سائمة إما في كل الحول أو في أكثره. أيضا مما ينبه عليه في مسألة اختلاط الماشية، إذا كانت ماشية رجل واحد متفرقة في بلدان شتى، رجل له في هذا البلد 40 شاة، وفي ذاك البلد 30 شاة، وفي ذاك البلد 50 شاة، وفي هذا البلد 20 شاة، متفرقة، هذا له حالتان. الحالة الأولى أن تكون متفرقة في بلدان بينها مسافة يسيرة لا تقصر فيها الصلاة، أي لا تعد سفرا، أن تكون متفرقة في بلدان المسافة التي بينها يسيرة لا تقصر فيها الصلاة، فهنا تجمع وتزكى جميعا بلا خلاف بين العلماء. يجب زكاتها جميعا بلا خلاف. فإذا كان له مثلا في بلد 40 شاة وفي آخر 40 وفي بلد ثالث 40 وهي متقاربة البلدان، كم تجب عليه؟ ها؟ شاة واحدة، هذا لا خلاف فيه. الحالة الثانية أن تكون في بلدان بينها مسافة تقصر فيها الصلاة، أي مسافة سفر، أن تكون متفرقة في بلدان بينها مسافة تقصر فيها الصلاة، فهذا في قولان. القول الأول أنها تجمع وتخرج منها الزكاة، أي تخرج الزكاة كمال واحد وكأنها في مكان واحد، وهذا قول عامة العلماء. قالوا لأنها ملك لرجل واحد، فأشبه ما لو كانت في بلدان متقاربة، هي ملك لرجل واحد يتصرف فيها، قالوا فأشبه ما لو كانت في بلدان متقاربة فتجمع وتؤدى منها الزكاة وهي مجتمعة. والقول الثاني أنها لا تجمع، بل يزكى ما في كل بلد بحسابه، بلغ نصابا زكي بحسابه، وإن لم يبلغ نصابا لا زكاة فيه. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد. استدل أحمد رحمه الله بالحديث، قال الحديث فيه لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع لأجل الصدقة. قال فهذه مفترقة لا يجمع بينها. قال ابن المنذر رحمه الله ولا يحفظ هذا القول عن غير أحمد، مع أن هذا الرواية فقط عن أحمد، الرواية الأخرى موافقة لجمهور العلماء. قال ولا يحفظ هذا القول عن غير أحمد، والصحيح هو القول الأول أنها تؤدى زكاة، زكاتها مجموعة. وأما هذا الحديث لا يجمع بين مفترق فهذا فيما كان في خلطة الأوصاف، حمل جمهور العلماء على ما كان مشتركون كثر. أما والمال لإنسان واحد فهو ماله. فإذن الحديث فيما كان مختلطا خلطة أوصاف لأناس مختلفين، أما إنسان هو ماله وله مال متفرق في أماكن فهو ماله يزكي، كأن يكون له تجارة في أماكن مختلفة أو يكون له حلي وذهب في أماكن مختلفة فهو ماله. أيضا مما يتعلق بمسائل الخلطة، الاختلاط في غير الماشية هل يؤثر؟ لو اختلط اثنان في ذهب أو في فضة، سيأتي نصاب الفضة 100 درهم، لو كان إنسان له 100 والآخر له 100 خلطوها، هل تجب فيها الزكاة وتؤثر هذه الخلطة فيها؟ جمهور العلماء على أنها لا تؤثر الخلطة في غير الماشية، وهناك قول بأن الخلطة في كل شيء تؤثر، وهو رواية عن أحمد، وهو قول الشافعي الجديد أنها تؤثر. وقال بهذا القول الأوزاعي وإسحاق في الحب والثمر لا في كل شيء، قالوا تؤثر الخلطة في الحبوب والثمار لا في غيرها. والصحيح القول الأول، لأن الحديث لم يأتي إلا في خلطة الماشية، وليس هناك دليل على أن الخلطة في غير الماشية مؤثرة. بقي هنا بعض الفوائد والتنبيهات، تنبيهان أو ثلاثة نبه عليه الشيخ العثيمين رحمه الله في المجلد السادس صفحة 66، صفحة 66 من الشرح الممتع. قال: لو اختلط مسلم ومن ليس من أهل الزكاة كالكافر خلطة أوصاف، فالزكاة على المسلم في نصيبه إذا بلغ نصابا، لأن مخالطة من ليس من أهل الزكاة كالمعدوم. هذا قول جمهور العلماء. لو اختلط مسلم مع كافر فإن بلغ مال المسلم، أي خلطة أوصاف، إذا بلغ مال المسلم النصاب تجب فيه الزكاة، وأما إذا لم يبلغ ماله النصاب فلا تجب فيه الزكاة. وهذا كما سمعت قول جمهور العلماء الذي نبه على الشيخ هنا، لأن مخالطة من ليس من أهل الزكاة كالمعدوم، أي كأنك لست بمخالط له. أيضا نبه على تنبيه آخر، قال: إذا اختلط اثنان في ماشية وأحدهما يريد بنصيبه التجارة والآخر يريد الدرة والنسل، اختلط اثنان في ماشية، واحد يتاجر فيها وواحد لا يتاجر فيها، يتخذها للنسل والدر، قال: فهذه خلطة غير مؤثرة، لا تؤثر هذه الخلطة لاختلاف زكاة كل منهما، فأحدهما زكاته بالقيمة، صاحب دار التجارة بالقيمة يخرج، ما يخرج شاء، والآخر زكاته من عين المال، إذن فهذه خلطة غير مؤثرة. نبه على تنبيه ثالث سيأتي يذكر الشوكاني، يعني إذا اختلط اثنان وأخرجوا الزكاة ما مقدار ما يخرج كل واحد، سيأتي أن مقدار ما يخرج كل واحد بحسب ماله. ما نتلقى إن شاء الله من المسائل نقرأه في درس آتي. نسأل، يقول: جاءني الكمول ومللت من المخالطة، متحدث نفسي أن أخلو فترة أتفرغ للمراجعة في مكان بعيد بحيث لا يسأل عني، فما النصيحة؟ النصيحة أن الإنسان إنما ينفرد ويعتزل إذا كان من حوله على معصية أو فساد، أما مخالطة الصلحاء وطلاب العلم لا مخالطة تضيع وقت، لكن الجلوس في أوساطهم وكل إنسان مقبل على شأنه هذا خير. فهذا الذي تحدثك به نفسك ليس بجيد أنك تنفرد عن طلاب العلم وتبتعد للمراجعة، ربما تفتر. إن الإنسان إذا رأى من حول على معصية وفساد قال أريد أعتزل حتى لا أقع معهم في المعاصي والفساد، وابتعد شيئا يخلو بعبادة ربه ويجتهد فيما هو فيه، فهذا أمر حسن. أما لو كان من حوله ربما يزيدونه نشاطا، إذا رأى هذا يحفظ وهذا يراجع وهذا يدرس وهذا يسمع يأتيه النشاط، على أنه لا يضيع الوقت معهم بل يقبل على شأنه وهو في أوساطهم يستطيع هذا. وتستطيع أن تخلو بنفسك وأنت بين طلاب العلم، خذ لك زاوية واجتهد فيها. أبيات ذكرها الخطابي في العزلة في متى يعتزل الإنسان الناس لكن عند الفساد، أبيات جميلة يقول فيها: آنست نفسي بنفسي فهي في الوحدة أنسي، وإذا آنست غيري فأحق الناس نفسي، فسد الناس فأضحى جنسهم من شر جنسي، فلزمت البيت إلا عند تأذيني لخمسي. متى هذا؟ قال فسد الناس، عند فساد الناس. فكذلك إذا رأيت من الناس فسادا وخشيت أن تقع واعتزلتهم لا بأس. قال الجرجاني رحمه الله: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موطن الذل أحجما، إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. إلى آخر أبيات التي قال فيها: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. نعم صدق، وهذا المجتمع يعتبر عزلة، فهو بقاء هنا عزلة، فبقاء هنا بين طلاب العلم عزلة. لو خرجت قليلا مشيت 10 دقائق على قدميك ترى مجتمعا آخر. فبقاؤك في هذا المجتمع بين إخوانك يعتبر عزلة. أخ يقول: مسألة الماشية، ماشية الرجل الواحد المتفرقة في بلدان بينها مسافة سفر، فيه إشكال إذا كان لكل بلد ساع وأمير، كيف تكون هذه الصورة؟ يعني ساعي يبعثه الإمام لقبض الزكاة وهو إمام آخر، إذا كان كذلك يؤدي زكاة مال الذي في كل بلد إلى من طلبه. ما يمكنه إذا كان هذا الساعي يأتي يريد الزكاة، يقول عندي مال في مكان آخر قد زكيت عن الجميع، فإذا لم يمكنه ذلك يؤدي زكاة، زكاة كل بلد في البلد الذي هو فيه. أخن يقول إذا كان الاختلاط في المرعى فقط وإلا كل شياه لها راع على حدة ومفترقة في المبيت، ما حكمها؟ لا هذا ما يعتبر خلطة، كل الناس يرعون في وادي واحد، ربما تجد 100 بيت عندهم وادي واحد يرعون فيه، فلا تؤثر مثل هذه الخلطة أن تكون في المرعى فقط ثم كل راع يأخذ شياهة أو مواشي وينصرف بها إلى بيته، يحلبها لوحدها، يسرفها بمفردها، تبيت بمكان مفردها، فهذا لا تعتبر خلطة مؤثرة، فرب والي واحد يرعى فيه أناس كثير. أخي يقول الشيخ عبد الله